إلا كالأنعام بل هم أضل. كنت قد اجتمعت معك يوما في لقاء وقد عقدت مقارنة بين أبي جهل وبين بشار أيهما أذكى، ومن خلال الحديث أثبت أن أبا جهل كان أذكى بمراحل من بشار، وخاصة أن أبا جهل كان يسمى أو كان يكنى في بدايات أمره بأبي الحكم، فهو رجل بزعمه قد ارتبط بالحكمة فكناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي جهل. ومع ذلك لما عقدنا مقارنة لطيفة ظريفة بينه وبين بشار اتضح لنا أن أبا جهل كان يفوقه ذكاء. اليوم بعد 9 أشهر من سحل وقتل واعتقال وذبح عقدت مقارنة سريعة بين فرعون وبشار، أيهما أكثر دموية، أيهما أكثر ظلما، فاتضح لي أن بشار ونظامه أشد فتكا وجرما من فرعون وجنوده. تأملت مثلا قصة السحرة الذين آمنوا حينما قالوا آمنا وسجدوا، آمنا برب هارون وموسى حينما ألقوا أنفسهم سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، ماذا كانت العقوبة لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. مسألة تقطيع الأيدي والأرجل هي مسألة واردة في حس الصلب وما إلى ذلك، لكن بشار ونظامه تجاوزوا مسألة تقطيع الأيدي والأرجل إلى قطع الأعضاء التناسلية للأطفال وقلع الحناجر من تلك الأصوات الشجية التي كل جريمتها أنها كانت تتغنى بالحرية. وحينما ترى هذه العقوبة ماثلة بمثل هذه التصرفات يشعرك بحقيقة هذا النظام الذي تغول وبدأ يقتل وبدأ يسحل، وبدأنا نرى مقابر جماعية ومجازر جماعية، وكنت في كل يوم تستقبل شهداء وكل يوم تسمع تلك الأخبار المؤلمة. لا أخفيك أخي طارق، مع نهاية كل يوم أدخل على اليوتيوب وأشاهد تلك المقاطع، أستمع لتلك الأم الباكية على صغيرها، أستمع لتلك الطفلة التي تقف عند رأس أبيها وتستمع كل يوم، تجد تستمع إلى شهداء يأتون ويقبلون عليك. فكنت أتساءل لماذا لم يقفوا وهم يرون شخصية أشد من فرعون ما زالت تسحل وتقتل. أنت حينما تنظر إلى الثورات التي تجري الآن لا تجد أخبار تأتيك عن قتلى، لكن كل يوم تستقبل أعداد كبيرة. فالشعب السوري علمني 3 أمور من خلال هذا الحدث فقط. علمني أولا أن الإنسان إذا تحرر من الخوف أصبح أسطورة، وما أرى في واقع الشعب السوري الآن في داخل سوريا إنما هم يقدمون صورة رائعة، أسطورة قد تراها ضربا من الخيال حينما يقدمون التضحيات بالرغم من قسوة الجلد. الدرس الثاني كلها تدور حول هذه المعاني، أن الشخص ما زال يهاب الجلاد وصوته حتى إذا ما هوى بصوته على ظهر الضحية هوى وهوت معه هيبته. وهذا نراه واضحا جليا في الواقع السوري، طالما أنه الآن يقتل ويسحل الهيبة ذهبت وتلاشت. أخيرا وقفت مع تلك العبارة الجميلة أخذت أفلسفها، الموت ولا المذلة. أخذت أنظر إلى هذه العبارة، حاولت حقيقة أن أستخرج فلسفة هذه العبارة، وهذه المرة نطق الشهيد. الشهيد ماذا أراد أن يقول؟ يقول أن المذلة شرط بقائها هو قيد الحياة، تريد أن تبقى لابد أن تكون دليلا حتى تنعم بالحياة. فكأن الشهيد قال لنا أنا سأغادر هذه الدنيا حتى أحظى بقيد الحرية والكرامة. وهذا تراه واضحا جليا في تفسيرك للأحداث التي تشاهدها وللمقولات التي يحكيها هذا الشعب العظيم. شعب قدم حتى الآن 5000، نسأل عز وجل يتقبلهم شهداء، بالإضافة إلى آلاف من المعتقلين وإلى صور حقيقة أنت تتألم كمتابع، لكن هم فيما يبدو لي ينعمون أو يترقبون فجرا جديدا لعله يأتي مع مخاض قد طال 9 أشهر نتلقب وليدا جديدا بإذن الله وهو الحرية.
تعالنا نرى هذه الصور الآن الأخوان لو يعرضونها لنا، وقصف المساجد. هذه بعض صور قصف المساجد كما يقولون في الصورة الآن، لكن دعني أكون محايدا على ما يقال يعني، وهذه وظيفتي أن أكون محايد حتى ما ينزعل علي المشاهد الكريم. يعني قد تكون هذه المساجد يعني فيها من الإرهابيين كما يقول النظام، وكما تقول بعض الأنظمة الأخرى العالمية التي تساند النظام السوري، أنه لم يكن هناك أي اعتراف بأن هناك مسلحين يقتلون الناس ويضيعون الأمن، وكذلك هناك من الناس الذين هم في أمن وأمان. هناك بعض العلماء الذين دعموا نظام بشار الأسد، كيف تقول في ذلك؟
حينما ننظر إلى الأطفال الذين قتلوا وسحلوا وقطعت أعضام التناسلية، يعني إلى الآن تقريبا 300 طفل قد قتل. هؤلاء إرهابيون مندسون سلفيون قتلة تنظيم القاعدة. أريد أن أقدم لي تفسيرا، أم أنها قنابل موقوتة كاستشراف للمستقبل أنهم مشروع شهادة فلا بد أن يقضى عليهم ابتداء؟ فكيف يجيب النظام السوري عن هؤلاء الأطفال الذين قتلوا؟ كيف يجيب النظام السوري حينما يدخل ثلة من هؤلاء إلى المساجد ثم يمارسون سخرية بصلاة المسلمين ويبدأون يتهكمون بالصلاة وما إلى ذلك؟ أهذا هو أهكذا تحترم المساجد وتقدر؟ أهم عاجزون أن يخترقوا تلك البيوتات ونحن نراهم وقد داهموا تلك البيوتات وفعلوا ما فعلوا وأخذوا الشباب والأطفال بل وصل بهم الأمر، وهذه دنيئة أو دناءة ما عرفتها أو ما عرف أصحاب القلوب الحية حينما يأخذون الفتيات أسيرات في سبيل أن يساوموا على القبض على الشباب وعلى إخوانهم؟ إذن هذه مظاهر نراها ونشاهدها، لا يستطيع أحد مهما كان أوتي من حصافة ونبهة ومن غباء أن ينكر مثل هذه الأشياء.
سأكون غبيا أنا مع النظام اليوم، فاسمح لي يا شيخ. معنا هذه المداخلة بس معنا من سوريا الأستاذ علي حسن، هو الناطق الإعلامي بصوت الثورة السورية. السلام عليكم.
عليكم السلام وبارك الله فيكم وفي جهودكم الغالية يا أخي.
حياك الله أستاذ علي. أستاذ علي، آخر التطورات التي حدثت، يعني لو تعطينا من تقريبا بداية الأسبوع أو منتصف الأسبوع، من حيث أعداد القتلى ومن حيث بطش النظام ومن حيث حركة الثورة.
بداية دعني أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجرحى. ونشكر لقناة المجد حقيقة اهتمامه وموقفته للشأن السوري ولإخوتنا السعودية في المملكة تعاطفهم معنا المادي والمعنوي، وننتظر منهم المزيد. يعني نحن أستاذي الكريم كل يوم نكرر، نخرج إلى وسائل الإعلام أغلبها ونكرر هذا الأمر، أصبح الأمر مكرر، فقط العدد الشهداء ارتفع، عدد الشهداء إلى كذا. هذا الأمر يعني يصيبنا بالكآبة ويصيبنا بالحزن. إلى متى الشعب السوري يعني يذبح ويقتل ولا أحد يعني يتعاطف معه ولا أحد يعني يبدي أي اهتمام بهذا الشارع الذي يقتل تغتصب النساء كل يوم كل يوم؟ نقول ارتفع عدد الشهداء إلى كذا. اليوم لدي أحب أن أشير إلى نقطة مهمة لعب عليها النظام كثيرا، هي نقطة المجندين أو العسكريين ومن يقتلهم. اليوم لدينا ضمن شهدائنا 4 مجندين هم من أصلهم من حماة قتلوا في درعا. هؤلاء المجندين رفضوا إطلاق النار على المدنيين، فما كان من النظام البعثي الوحشي إلا أن قتلهم مباشرة. عبد الرزاق زقزوق في حماة ومحمد صلاح المدني في حماة من عوائل حماة المعروفة ومحمد سمير البرادعي، وهناك شهيد أيضا هو أيضا رفض إطلاق النار، هو من إدلب عمره 21 عام، هو مجند اسمه كرم الدبيبي. هذا رد على روسيا وهم يعلمون هذا، يعني روسيا لديها الكثير من الاستخبارات في سوريا، تعلم من يقتل الجيش، تعلم أن عناصر الأمن مجرد مجند شخص أو تباطأ في إطلاق الرصاص على إخوته المدنيين مباشرة يصفى مباشرة يقتل أو يعتقل في غياب السجون، سجن صيدنايا مليء بالعسكريين. اليوم لدينا أيضا شهداء من لدينا طفلة شهيدة، لدينا القناصين المنتشرين بشكل كبير جدا على المنازل. الفوضى الشرقية تتعرض إلى هجمة وحشية اليوم من كفر بطمة وحمتها الدبابات وأيضا عربين وزملكة، هناك انتشار كثير للقناصين. أما مدينة حماة البارحة تعرضت إلى مذبحة حقيقية، سقط حوالي 14 شهيد، واليوم شهدت باصات كبيرة مملوءة بمعتقلين، يعني اعتقلوا بناية كاملة بكل من فيها، أفرغوا البناية بشكل كامل واعتقلوا جميع الشباب فيها بغض النظر هو تظاهر لم يتظاهر. هذا نوع من أنواع العقوبات الجماعية، طبعا يترافق هذا مع مع إطلاق رصاص عشوائي. أما حمص فتعالها الله يوجد فيها أكثر من 100 حاجز. مجرد ما الحاجز عرف أنه هذا الحي الذي هذا الحاجز يقوم بتطويقه خرج مظاهرة ضمن شارع بسيط بهذا الحي، يبدأ بإطلاق الرصاص على الأبنية ويبدأ بمداهمة مباشرة لهذا الحي. وحمص لا تتوقف عن إعطاء الشهداء يوميا. الذي أحب أن أشير إليه هو قضية تواجد عناصر حزب الله في سوريا. هذه القضية أصبحت يعني متواترة، وأخوتنا في إدلب من يومين أكدوا هذا الموضوع لنا.
كيف يعني تستطيعون يعني التفريق بينهم وبين قوات الأمن السورية؟
نعم، يضعون أشرطة صفراء على رؤوسهم ويربطونها، وقالوا لنا بأن هناك بعضهم يعني هم أشد وطأة من الأجهزة الأمن السورية، أشد قسوة على السوريين، وأكدوا لنا أخوتنا في إدلب هذا الموضوع. يعني إيران طبعا معلوم دعمها، وعندما تكلم مستشار خامنئي وهدد تركيا، نتذكر جميعا وحكى أن دول الجوار حكى باسم العراق وباسم سوريا، يعني كأنه سوريا والعراق هم مقاطعة على إيران، قال أنها ستواجه دول الجوار إذا تركيا فكرت وذكر سوريا والعراق، يعني يتكلم باسمهم جميعا ويعني كانت أمرته. الوجود الإيراني ملموس والشهادات شبه متواترة إن لم تكن متواترة، وهناك طائرات يعني أنباء عن دخول بعض العناصر من العراق من جيش المهدي، وهناك طائرات مدنية تحمل هذه العناصر تأتي في تهبط في مطار حما. لدينا العديد من الأنباء ولدينا الشهادات التي تؤكد هذا. ويعني
أستاذ علي، طيب جميل أستاذ علي، لدينا خبر الحقيقة أن هناك انشقاق 1000 جندي سوري، وطبعا هناك مساعي غربية لدعم انقلاب عسكري ضد بشار. هل هناك انشقاق فعلا 1000 جندي سوري؟
اليوم البارحة كان هناك انشقاق كبير في درعا، واليوم أيضا العدد لا أستطيع أن أقول 1000 أو غير 1000 لأنه هذا يعود للجيش الحر. هناك البارحة كان عقيد ركن منشق وفي دير زور وفي غيره. الانشقاقات تتوالى، لكن الانشقاقات لديها مشكلة أستاذي الفاضل، أن المنشق هو يفكر بحياته وحياة أبنائه، لأنه لا يوجد منطقة يلجأ إليها. مجرد أنك تنشق أصبحت خائن درجة أولى، ستتعرض للقتل والتصفية. إلى أين يذهب؟ يعني انشق إلى البستان إلى كذا، يريد منطقة عازلة يلجأ إليها، يريد حماية من الطيران. نذكر أن الطيران قصف المجندين بدرعة من حوالي شهر ونيف، هاجمهم بالمروحيات وأطلق الرصاص المروحيات عليهم. عندما تكون هناك منطقة عازلة ومحمية من الطيران الحربي عليها، تجد الآلاف من أبناء هذا وهم ينتظرون هذا ويكسرون يوميا. وإذا كان هناك دعم عربي أو غربي لهم، ونحن نرجو هذا من إخوتنا العرب حتى نقف في وجه هذا المشروع الهيمني، لأن الشعب السوري هو شعب مسلم، هو شعب عربي ينتمي إلى هذا الحضن الذي لا نريد أن يصبح أيضا يعني بيد عراق آخر.
طيب أستاذ علي
أن يتجه إلى هذا المنحة. نعم. فهم يعني يقومون بتعزيز هذا الوجود. نعم. ولكن الشعب بفطرته يرفض هذا.
نعم.
الشعب
علي
يعني كرههم وكره.
أستاذ علي
صديقي في درعا كان بيحط صورة حسن نصر الله فوق تخته، هذا أيام الحرب 2006،
هذه أصبحت يعني واضحة أمام العين. شكرا أستاذ علي حسن الناطق الإعلامي باسم الثورة السورية، سامحني على هذه المقاطعة لكن الوقت الحقيقة يعني يداهمنا، وشكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق والسداد. دكتور، ما رأيك في الكلام الذي قاله؟
أعلق سريعا كرسائل نصية. حقيقة نتساءل ماذا ورث بشار من أبيه؟ هل ورث الحرية والكرامة؟ إنما ورث القتل والسحل، وهو الآن يقدمه بسخاء للشعب السوري، وهذا نراه أمر متوقع. أما ما يتعلق بالذين يلعبون بالساحة السورية، في الحقيقة لم يكن الأمر مقتصرا على حزب الله. الذين يعبثون فسادا في الساحة السورية هم حزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري في لبنان، بالإضافة إلى قطعان مقتدى الصدر، بالإضافة إلى الحضور الكبير لإيران. هؤلاء يعيثون فسادا. ولذا أنا أطرح سؤالا ليس بريئا، أي تفسير فيما نجده ونراه أن حزب الله وإسرائيل هما الداعمان الرئيسيان للنظام السوري، وخاصة ما زلنا نسمع أن حزب الله دائما هو ضد إسرائيل، لكن الذي حزب الله دائما ضد إسرائيل، لكن كيف نفسر ما يقوم به حزب الله ومعه حركة أمل ومقتدى الصدر وهذه وبقية الجوقة وهم يتقاطعون في مصالحهم مع إسرائيل؟ وهذا حقيقة يعطينا أكثر من علامة استفهام. أترك الجواب لحصافة المشاهد،
لكن ربما يكون هناك يعني تقاطع مصالح. هذه السياسة يا دكتور،
تقاطع مصالح قد يكون موجودا، لكن لا يسكم أنوفنا بحديثهم عن العدو الإسرائيلي وأحمد نجاد سأحرق نصف إسرائيل وسألغي إسرائيل وسأفعل الأفاعيل. يعني أصمت واخرس ولا تتحدث مثل هذا الحديث.
يعني تعتقد أنها
وما بعد حيف حيفة والسواليف هذه التي نسمعها بين فترة وأخرى. فالمتاجر بالقضايا هذه مشكلة. ولذا ندرك إدراكا جازما، كنا بالأمس نتحدث عن حقيقة حزب الله وعن الدور المشبوه الذي يقوم به في جنوب لبنان وحقيقة موقفه من القضية الفلسطينية وتحرير القدس، وكنا نقول لهم لو تركتم لنا جنوب لبنان لأهل السنة الذي تتوق نفوسهم لتحرير القدس لوجدت أن الشباب يأتون زرافات وحدانا ليحرروا الأقصى. لكن كما قلتهم أناس في الحقيقة يتاجرون بالكلمة، نجحوا بكسب الرأي العام الخارجي، وترى أنه حينما تأتي الملمات وتأتي المواقف العملية يتضح الأمر جليا. حزب الله الذي يتباكى على الحريات وعلى الثورات، حسن نصر الله الذي يتحدث يتمنى لو كان في ميدان التحرير، الذي يتحدث عن الشعوب المضطهدة ونصرة المظلوم، كيف يتعامل الآن مع وضعية سوريا؟ كيف يتعامل مع أهل درعا، أهل حوران الذين فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم، يستقبلون اللبنانيين الشيعة، يستقبلونهم أيام 2006 حينما كانت إسرائيل تدك تلك الأماكن، ها هو الآن يقلب لهم ظهر المجن ويتعامل بمثل هذا الأسلوب الرخيص. ما اكتفى بتصريحات مستفزة يقولها دعم للنظام السوري، بل أرسل كما ذكر الأخ علي الآن، أرسل قطعان يقومون بهذا الدور. وأين الخطورة؟ حينما ينطلق من منطلقات عقدية. الآن تجاوزوا هنا، انظر الخطورة، هذا الذي يريدها بشار والنظام السوري، تجاوزوا مسألة الصراع بين العلويين والسنة إلى أن يكون صراعا بين الشيعة والسنة، وهذا من أخطر الأمور. ولذا يدرك بشار قبل غيره أن النصيرية لا يدعون إلى دينهم وإلى مذهبهم، لكن الشيعة يدعون الجعفرية الاثني عشرية، دعه يدخل في الصراع، هو الذي سيقوم بالتأثير، يقوم بدعوة أهل سوريا السنة، وحاول فترة من فترات، وخاصة ما عرف بالتشيع السياسي الذي أتى عقب 2006. نجد أن أعدادا تشيعت، وسمي التشيع السياسي له ليس له ذاك المرتكز العقدي. ولذا من نعم الله عز وجل أن الأحداث التي أتت وهذه الدماء التي بذلت بالإضافة إلى ما تحققه من حرية وكرامة هي ستحقق صفاء عقديا في داخل سوريا، وستقطع ما يعرف بالهلال الشيعي. وهنا تأتي قضية أنه لابد أن يقف العرب والمسلمون مع الوضع السوري، لأنه سيجعل ذلك التخطيط وذلك التكتيك الذي يمارسه من يمارسه في سبيل أن يجعل هلالا شيعيا، إيران، العراق، سوريا، الأردن، فلسطين، جنوب لبنان.
هل هذا تفاؤل منك يا دكتور ولا؟
وهذا مشاهدة،
تفاؤل بمعلومات صحيحة،
بل هو أراه رأي العين. أراه رأي العين. ولذا نقول دائما، ولذا نقول بشار يريد أن يعود إلى قصر الشعب، وقد لفظه الشعب من قلبه. يعني إنسان يريد أن يعود إلى قصر الشعب وندخل في حوار، والناس وقلوب الشعب قد رفضت، فأنت حاول أن تخترق وتسكن في قلوب الشعب لا في قصر الشعب.
صحيح.
وهذا انتهى. إذا كيف تدخل مع أناس أطفاله الصغار ما زالوا يؤلفون الأغاني والأهازيج عنك بكلمات تضحك منها الثكلة، فلا يمكن أن يعود أبدا.
نعم. بعد كتابتك لهذا العبارة وهذه المقارنة، ماذا رأيت في صفحتك؟
والله
عبارات جميلة. صح يا شيخ،
وجدت بعض العبارات الجميلة والمؤدبة خصوصا من أتباع النظام، ثم أتيت وجدت أن بعضهم أتاني كالنائحة المستأجرة، وبعضهم أتى بمسوح الواعظين، لكنني أستقبل كل هؤلاء. بعضهم قد ينطلق من حس صادق وقد خدع. لا بس مسألة السب يعني هو أمر متقبل، خصوصا إذا رأيت أن أخواننا يقتلون هناك، يسحلون هناك. مسألة السب أراها أنها نوع من المنقبة ونوع من الثناء العطر، ولذا لو وجدت مدحا لابد أن تشك في نفسك. فطالما أنهم يمارسون سبا وشتما، وأحيانا تجد تهديدا ورسائل حقيقة، يعني
تهديدا بماذا؟ يعني بحياتك
يا دكتور؟ يعني أفتح قوس واختر ما شئت من الألفاظ، لكن يبقى أنك ترد عليهم يعني بكل أدب واحترام، لأنك صاحب قضية. ومثل هؤلاء قد يكون بعضهم من السذج البسطاء، وبعضهم قد يكون مخدوعا، وبعضهم لا ينطلق وفق أجندة معينة.
يعني ترى أنهم من المخدوعين؟ يعني
نعم أظن ذلك، أظن ذلك، يعني بعضهم قد يكون بسيطا حتى لا نريد أن نعمم، وإن كان الغالبية، لأن في ظني أنه مع الأيام تتجلى الأمور وتتضح. وإذا من الصعوبة ما كان أن نقول أن هناك من خدع الآن مخدوع، لكن قد نجد من البسطاء. وإذا بعضهم يعني يفكر كما أشرت قبل قليل، مسألة الاستقرار، مسألة لابد أن نكون مرتاحين، وقد يكون منتفعا بوجود النظام. كلهم قد يكون لهم مصالح، لكن الغالبية العظمى هي بالصورة هذه. متى يستبين أن فعلا أنه وفق أجندة ينطلق؟ حينما تنظر إلى رده تجد ردا مبتذلا، ألفاظ نابية، عبارات ساقطة، لكن تمر عليها مرور الكرام وأقصى ما تقول له سلاما.
طيب دكتور خالد، يعني أنت والله أزعجت الرئيس دكتور بشار الأسد، أزعجتموه كثيرا، وهو في لقائه ومقابلته في الاي بي سي يقول أنا رئيس يعني لست مالك البلاد.
نعم.
ويقول إذا هي لست يعني، ويستتبع ذلك أنه هي ليست يعني قواته. وذكرت أنه يعني يذكرك بكلام الرئيس، يعني اسمحوه في أن يعبر عن رأيه يا دكتور، هو لم يأمر جيشه، لماذا تتهمون اتهم الجيش؟ كيف تقول؟
أنا حقيقة ذكرني يعني مقولة بشار أو مقابلة الإي بي سي، وأنا أتفائل كثيرا بهذه المقابلة، ذكرني بمقولة للقذافي قالها سابقا. قال لو كنت رئيسا للوحت بالاستقالة على وجوهكم. وسبحان الله تجد أن الأغبياء عادة يغشون من كراسة متهالكة واحدة، فهو يغش مما كتبه القذافي قبل ذلك. هذه الحادثة أو هذه المقولة لبشار في الحقيقة سأعلق عليها سريعا، أقول الذي يريد حقيقة أن يؤلف كتابا في الأجوية المسكتة لن يقف عاجزا أن يجد مادة جميلة يضمنها هذا الكتاب، سيشعر القارئ بشيء من الأنس والسعادة وهو يسمع هذه الأجوبة الجميلة الرائعة. بل أظن أن القذافي لو بعث وكان حيا وسمع جواب بشار لمات كمدا وغيرا وحسدا على جوابه المسكت. أنا رئيس لكن ليس لي علاقة. في الحقيقة ما قالها القذافي، ما قالها القذافي. الجانب الثاني، لماذا أنا أستبشر بالإي بي سي؟ إي بي سي خرج فيها القذافي، لما خرج سقط، ولعلها بشارة بإذن الله أن بشار سيسقط بعدها. الجانب الثالث، وهنا أقف متعجبا بعد المقابلة، الخارجية السورية خرجت لتشرح خطاب الرئيس. وجرت العادة أنها مثل هذه المقابلات تعاد مثنى وثلاث ورباع، هذا في واقعنا العربي، أزكم أنوفنا كأنك تسمع جوامع الكلم يتحدثون بكلام معجز بليغ. كانت المفاجأة أن توضيح الخارجية السورية هو الذي يعاد مثنى وثلاث ورباع، ويبدو لي أن بشار قد ورطهم بمثل هذه المقابلات، وهذا لا نعجب، وهذا هو النظام السوري، وهذا هو إعلامه الذي يمارس كذبا ودجلا. ولذا نقول حقيقة الثورة السورية قدمت صحت لنا بعض المفاهيم، يعني حبل الكذب قصير، أنا أقول حبل الكذب 24 ساعة، هذا في الإعلام السوري. هذا تراه أيضا حينما خرج وزير خارجية وليد المعلم، خرج ليفضح فانفضح، وهكذا حينما كان في مقابلة في اللقائه الصحفي مع الصحفيين أخذ يتحدث وأتى ببعض بالصور وقال هذه موجودة في سوريا، ثم اتضح أنها في طرابلس، فخرج شباب طرابلس الأشاوس وأخذوا يتحدثون عن الحادثة ويقدمون صورة الراعي لما جرى وحدث. فكان الأمر ممجوجا مفضوحا، ولذا أقول أن مثل هذه الأشياء حقيقة تحرج النظام، تحرج المدافعين عن النظام. النظام هو مرتبط بالمصالح، لكن الذين يدافعون عنه كيف يقدمون أجوبة على هذا الذي يشاهدونه؟ إذن الرئيس في مقابلته خرج ليقول مثل هذا الكلام التافه والرخيص ومثل هذه العبارات التي تضحك منها الثكلة، وأظن أنها بدايات تحرج من لديه عقل، إن وجد في النظام من يحمل عقلا فيفر من هذه السفينة التي بدأت تتساقط ولله الحمد.
أعطونا المقطع اللي طبعا هنا مقطع لأحد القنوات الغربية التي تعرض يعني بعض المشاهد داخل سوريا حتى يكون يعني متنوع المصادر وندعم، لكن سأعلق عليه وسأكون غبيا مع النظام. أعطونا They're buying bread and preparing for the day ahead. Welcome to Homs. Nine people have died on this street corner this week. Not one had a gun.
There's a real Sarajevo feeling about this. The sniping you can hear in the background, that's been fairly continuous now for the last 15 minutes or so. these streets should be full of people. Of course, they're not. They're hiding in alleyways, trying to keep away from it. But every time someone comes out, every time it goes quiet for a little while, the shooting starts again.
In an alleyway, doctors in a field hospital patch up the injured.
Where's the weak bones? Where's the weak bones? Tell me, where's the weak bones? Why he made that with us? Tell me why he made that with us?
The sniper's bullets care nothing about age. We can't even show the surgeons' faces. They'll be shot for treating civilians. But nobody here is a soldier. Day after day, they're burying the dead. 15.
Even to carry out this type of funeral with a demonstration of protest that goes with it is extremely dangerous. It's a direct opposition to the government here, and all these people are in danger because they know that the army is only a short distance away. There's some protection from the Free Syrian Army, but it's not very much. These people are really angry and they're really determined to show how they feel.
Yasser Azi was gunned down. He leaves a wife and four children. They have a photo and memories of their father.
ربما هذا المشهد يعني طبعا هو في حمص يبين القضية الإنسانية المشتركة وحتى الأمور المشتركة بين الإعلام بالعموم. ولكن لعلي أطرح عليكم السؤال مجددا، يعني هذه قناة غربية تريد إسقاط النظام ربما، ولها يعني أجندة معروفة في المنطقة، هل ممكن نصدق هذا الكلام أو لا؟
دعني أعلق على المشهد أولا. خبز بلون الدم، هذا ممكن أن تعبر عن هذا المشهد الذي رأيت، خبز بلون الدم، ثم وقفت مع الطفل حينما سقطت الخبز من يده وقف هنيها وكأني به يقول خبزتي أم الموت. مشاهد يعني أقل ما أقول هو شعب عظيم. الثورات العربية والثورة السورية في الحقيقة من نعم الله عز وجل أنه ما صنعها ضباط ولا عسكر حتى تتهمها بالعمالة، إنما هي ثورات انطلقت من ضمير الشعوب، وأول من تفاجأ بها الغرب والشرق فوقفوا مشدوهين وهم يشاهدون كل ذلك. فضمير شعب قد تحرك، وضباط لا علاقة لهم مثل هذه الانقلابات، وإلا لوجدت دعما متناهيا. هذا الشعب البسيط، هذا الشعب الذي يبحث عن خبزته، والذي يخرج مثل هذه المظاهرات الحاشدة، وهؤلاء الأطفال 300 الذين يقدمون كقربان بزعمهم، يقدمونها ليحافظوا على النظام، ونحن نقدمهم للحرية والكرامة والعودة إلى الذات. هؤلاء يوصفون بالعمالة. إذن كل الذي نشاهده ونراه إنما هو انطلق من ضمير الشعوب، ومن قال بأنهم يرتبطون بأجندة نقول عادة تابعوا صحف أرباب الفكر من يهود إسرائيليين، من كتابات لبعض المفكرين الذين يرتبطون بالفكر الاستعماري، وهم يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا وهلعا من هذا الذي يشاهدونه ويرونه،
لعله خوفا وهلعا على مصالحهم،
على مصالحهم وعلى إسلام قادم. الشعوب إمتى ما شعرت بالحرية سترتبط بإسلامها ودينها.
وهل يخوف الإسلام يا دكتور؟
الإسلام أكيد يخيف، يخيف لأن لكونهم لا يفهمون، ويظنون أن الإسلام حينما يأتي إنما يقضي على أمجادهم. وإن كان نحن دائما وأبدا نرتبط بقول جل وعز ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وخاصة أتحدث عن الدول الاستعمارية. الدول الاستعمارية حينما تتدخل تدخل لمصالحها، وهذا لا شك فيه، وفي الوقت نفسه لا يريدون دولة عثمانية تعود من جديد. ولذا من ضمن ذاك التلك وذاك التردد وتلك المواقف المستغربة التي تقف عاجزا لا تجد تفسيرا، وأنت ترى تردد العالم الغربي في التعامل مع القضية السورية، أن الهلال الشيعي يبدو لي أنه لا بد أن يحضر في الأذهان حتى يقضون على شيء اسمه دولة عثمانية تعود من جديد. يعني تركيا السنية التي بدأت تعود إلى وجهها الإسلامي الناصع تفصل عن الجزيرة العربية ومصر والثورات القائمة الآن التي بدأت تعود إلى دينها. في المغرب يصوت للعدالة والتنمية، في تونس يصوت للنهضة، في مصر كل المؤشرات الأولية تدل على أن الفكر الإسلامي هو الذي حضر قل مثل ذلك عن الأرواح التدين تجدها في الجزيرة العربية عند أبنائها، كل هذه وتركيا التي بدأت تعود. إذن يهمهم أن يكون هذا الانفصال، وهذا الذي يفسر لك مسألة التلكؤ والتردد ومثل هذا التلاعب الذي يبدو لي أن ولادة قيصرية ستحدث حتما وليست ولادة طبيعية فيما يتعلق بنتاج الثورة السورية بإذن الله.
نعم، ما رأيك بمقابلة رفعت الأسد؟
رفعت الأسد أنا كنت أظن أن الغباء هذا إنما يدور في فلك النظام، لكن اتضحنا أن مسألة وراثة. أنا حقيقة استمعت إلى رفعت الأسد، استمعت المقابلة في قناة العربية. هذا الرجل يجب أن نعرف من هو. هو كان نائب الرئيس في الثمانينات، وكان هو قائد سرايا الدفاع، وكان هو يعني من قاد مجزرة حماد، وهو الذي كان المخطط الأول لمجزرة سجن تدمر. في مقابلته ماذا يقول؟ يقول حتى هذه اللحظة لا أعرف حماد ولا علاقة لي بمجزرة تدمر. طبعا حماد التي قتل فيها من 30-40 ألف، سجن تدمر يعني ما تقطع قلبي كما تقطع على مجزرة سجن تدمر حينما قرأت عنها، قتل فيها أكثر من 6,000 والأرقام تختلف. لكن من الذين قتلوا؟ قتلوا عقول سوريا، قتل العلماء والمفكرون والأدباء والأطباء والمهندسون والمعلمون. هؤلاء الذين كانت سوريا تراهن عليهم هم الذين سينهضون بها، هم الذين سيرفعون مكانتها في لحظات، في دقائق يسحلون ويقتلون. أتى وقال هذا الكلام، قال لا علاقة لي بمسجد تدمر، ثم قال وقد خرجت أنا وأبنائي وتركنا كل ما جنيناه في سوريا. أنا أقول عادة عيب أن تقول مثل هذا الكلام، عيب. لإلا يعني من سيرتضي مثل هذا المشهد؟ الذي يحب المسرحيات الكوميدية، يعني بدل ما تشاهد بعض الأفلام المضحكة شاهد مثل هذا المسلسل. لكن حتى أكون موضوعيا، قال كلاما صحيحا. هناك عبارة صحيحة وحيدة وجدت أنها خرجت مثل هذا الغثاء الذي قاله. قال بشار الأسد ليس عنده القدرة على تحمل المسؤولية ولا يجيد ذلك. هذه العبارة التي صدق فيها، وقدم تشخيصا دقيقا لمثل هذا. لكن على كل حال هو رجل يبدو لي
منك دكتور خالد لعلك متحيز يعني فانتقيتها.
حقيقة الميدان لك، ابحث وفتش، وأدعو كل من رأى إشراقات قد قالها له ذلك أن يأتي بها. لكن يكفي عباراته الأولى، لا علاقة حتى هذه اللحظة لا أعرف حماه. حتى هذه اللحظة، قل لي بربك حينما يسمع الحمويون هذا الكلام الذين قتلوا وسحلوا مثل هذه العبارات تصل من هذا الرجل. ولذا يكفي أن عبد الحليم خدام أخرج بيانا يرد فيه على هذا الرجل.
لعل هنا كاريكاتيرات، بعض الكاريكاتيرات اللي يعني ما قصرت فيها الأيدي الرسامين. تكمل ذلك يا دكتور.
فأقول أن عبد الحليم خدام وهو رجل كان نائب الرئيس فترة من فترات أخرج بيانا يبدو لي أنه ما تحمل هذا الكذب الأصلع، فأخرج بيانا تحدث عن دور رفعت الأسد في مسألة مجازر الحماة وفي سجن تدمر وهكذا. ونحن لا نزكي أيضا عبد الحليم خدام،
هم لا تصفية حسابات يا دكتور،
قد يكون تصفية حسابات. لكن سل المؤمنين الصادقين من قتلكم في حماة؟ أتمنى أن يكون يأتي من المريخ أو من عطارد، هم الذين أقدموا على هذا الصنيع. ولذا مجازر حماه هي أشهر من أن يعني أن نقرر من قام بها. على كل حال، لكن هو المؤشر حقيقة الإيجابي في ظني في المقابلة أو بهذا الكلام الساذج التافه الذي سمعته منه، أنه أدرك أن الثورة السورية منتصرة لا محالة بإذن الله عز وجل، ولا بد أن يقفز من السفينة. نعم، وحينما يأتي مثل هذا الكلام كأنما يعرض نفسه على الشعب السوري. لكن الشعب السوري لن يلدغ مرة أخرى، مثل هؤلاء واسمح لي أن أقول مضوا إلى مزبلة التاريخ، لا قيمة لهم. لكن إن كان صادقا يعود ليحاكم وليتحدث معه وليسأل عن الميناء الذي باسمه حتى ننظر هل سرق الشعب السوري، هل قتل الشعب السوري وما إلى ذلك. الشعب ليس غبيا، خرج ولن يعود إلا بحريته وكرامته، وسيعرف حتما من سيختار.
طيب، شعار المقاومة والممانعة، لماذا ترفضه يا دكتور؟
المقاومة والممانعة سبق وتحدثنا كثيرا عنه،
لكنك ترفضه تماما يعني.
في الحقيقة من نعم الله عز وجل أننا نستقبل بين فترة وأخرى كلمات وعبارات لا تصدر من عرب ومسلمين، إنما تصدر من صهاينة ويهود. وهذه العبارات التي تسمعها في الحقيقة هي تقدم طعنة نجلاء لكل داعم للنظام السوري. إيهود باراك وزير الدفاع قرأت له تصريحا قريب حينما تحدث وقال كلاما، قال إن الدور التاريخي لعائلة الأسد انتهى. ما دور التاريخي؟ أتركها لحصافة المشاهد، أن الدور التاريخي لعائلة الأسد انتهى، وأظن أن نظام بشار سيسقط خلال أسابيع. هذا قال من؟ يهود براك، ليس خالد وليس أنت وليس واحد إسلامي، قال هؤلاء اليهود. بعد لاحظ وزير دفاع هو أدرى بشؤون الدفاع وأدرى بالمعترك العسكري بالذات يقول مثل هذا الكلام. الثاني عاموس جلعاد، عاموس جلعاد هو رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع، قال كلاما، قال إن سقوط بشار سيمثل كارثة تقضي على إسرائيل، تقضي على إسرائيل. ثم بشر بإمبراطورية يخوف الناس، إمبراطورية إسلامية ستكون في مصر وسوريا والأردن. فهذا قاله هذا الرجل. إذن تلاحظ هؤلاء الساسة وقادة وعسكر، بل حتى الأكاديميين الذين عادة يتميزون بالرؤية ويتميزون بالهدوء وليس عندهم هذا الحس الأمني والهاجس، وهو عميد كلية العلوم الإنسانية في جامعة تل أبيب، قال إذا سقط نظام بشار فإن الهدوء الذي كان يغشى الحدود الإسرائيلية السورية سينتهي. الهدوء وجد الراحة والسلام والاطمئنان وكذا. ولذا أنا طرحت تساؤل قبل قليل، قلت لماذا نجد أن إسرائيل وحزب الله هم الداعمان الرئيسيان لسوريا، النظام السوري؟ لماذا وجدنا هؤلاء الذين معه، الذين ما فتوا يتحدثون عن إسرائيل والقضاء على إسرائيل وإحراق إسرائيل، كلهم يلعبون في فريق واحد في داخل الملعب السوري؟ وهذا يدل حقيقة إلى أن المؤامرة كبيرة على الشعب السوري. إذن المقاومة والممانعة أصبحت أكذوبة، يبدو لي أن النظام، حتى النظام بدأ يغير لهجته في هذه المسألة حينما تعرى وتكشف ونزع عنه ثيابه وأظهر للناس الآن أنه لا علاقة له بالمقاومة، بدأ الآن يكشر عن أنيابه وبدأ يتغول وبدأ يتحدث أن الذي ما يقدم عليه من قتل وسحل إنما هو محافظة. محافظة على ماذا؟ محافظة على نظامه. فهذا الذي يعلنه الآن صباح مساء، حتى يعني أنا أجد بعض العينات اللبنانية السيئة التي تدافع عن النظام بدأت تبعد نفسها عن مسألة المقاومة والممانعة، لأن أصبح الأمر مكشوفا وأصبح مجال للتندر حينما تشاهده يتحدث مثل هذا الحديث.
ألم يصدوا يعني العدوان الإسرائيلي في تلك الفترة؟
من؟
هي سوريا، النظام السوري، وكذلك
أين
حزب الله.
أين صدت؟ نحن تحدثنا، أنا لا أريد حقيقة في المقابلة الأولى. على كل حال كما قلت أن المصالح تدور، لكن أنا أقول أحيانا هل إسرائيل، نعم فيما جرى وسبق تحدث عن هذا الأمر 2006 خصوصا في أيام حزب الله، لكن كما قلت أن حزب الله يرتبط بمصالحه الذاتية. ولذا نقلت مرة أو قلت مرة، وهذا يعرف القاسم الداني صبحي الطفيلي وهو المؤسس لحزب الله، قال ما وجد حزب الله في شمال إسرائيل أو في جنوب لبنان إلا لحماية الحدود الإسرائيلية. من قال؟ صبحي الطفيلي في مقابلة
لحماية،
نعم في مقابلة مسموعة، صبح الطفيلي وهو الذي أسس حزب الله وهو كان رئيسها في فترة من فترات يقول مثل هذا الكلام. فاسأل به خبيرة. ولذا طيب أين حسن نصر الله ما بعد حيفا وما بعد حيفا؟ لماذا لا يضم سنة إلى 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 المقاومة في جنوب لبنان؟ لماذا لا يخترق شمال إسرائيل أو الجنوب اللبناني؟ لماذا يقف؟ لماذا؟ أما النظام السوري فحدث ولا حرج، ولذا ذكرنا
دبابات يا دكتور على الحدود.
صحيح، أنا كنت أظن أنها أصيبت بالصدى، لكن مع أحداث درعا عادت تعمل. أنا كنت أظن أنها أصبحت عن نسيا منسية أو أنها قد ذهب بها إلى المتاحف، لكن ما خرجت الدبابات إلا حينما ذهب بها إلى حمص وإلى حمات وإلى درعا وما إلى ذلك.
طيب دكتور خالد، الآن أنت متفائل جدا حول القضية السورية وسقوط النظام.
نعم.
الآن أمريكا شالت يدها من العراق، والعراق أصبح كماشة كذلك على سوريا.
نعم.
من جميع الجهات، وإيران من هناك وإسرائيل من هنا. كيف تقول أن سيسقط النظام وحوله هذا الزمرة؟
أقول من نعم الله عز وجل أن حركة التحرير ما بدأت من الخارج، إنما بدأت من الداخل، وهذه هي القضية، أن الشعب هو الذي تحرك. الشعب خرج ولن يعود إلا بحريته، ولو كانت المسألة مراهنة على المواقف الدولية وما إلى ذلك لما التفتوا ولما نظروا، يعني ولما نظرنا إلى مسألة التحرير ولا تحدثنا عن مؤامرة. لكن أما وأن الشعب هو الذي انطلق، إذن هو الذي سينتزع، خذ هذه العبارة، سينتزع حريته بيده. إذا كنا بهذه الصورة نجد أنه ما زالت المظاهرات تزداد أفقيا ورأسيا، وما زالت أيضا نجد أنه في كل مرة كلما ازداد الدم ازدادت الرغبة الأكيدة في التحرير، وهذا الشيء الذي نشاهده ونرى. فنحمد الله عز وجل أن إنما نبع من الداخل، بل حتى المعارضة الخارجية الآن في الحقيقة هي تتفرج على شعبها وهو يطالب، وما تقوم به من دور إنما هي محاولات للتنسيق والترتيب.
طيب، معنا الآن المداخلة الدكتور خالد محمد كندو، عضو المجلس الوطني السوري. السلام عليكم.
عليكم السلام الله تعالى ورحمته وبركاته، شكرا لكم ولضيفك الكريم.
حياك الله. مداخلتك يا دكتور خالد في دقيقة، أنه ما بقي معنا الوقت الكثير.
هذا النظام الآن هو في غرفة إنعاش بمشيئة الله عز وجل، ولا يبقى إلا أن يطلق عليه هذا الشعب رصاصة الرحمة، بل رصاصة العذاب.
يا دكتور خالد، يعني لا نريده تفاؤلا، يعني الأرض الآن الواقع يقول غير ذلك. الآن أمريكا شالت يدها من العراق، وأصبح العراق تقريبا شيعة، وكذلك إيران من هناك، وهناك مبادرات تجارية حتى بينهم وعسكر وجنود وحزب الله. كيف تقول ذلك؟
نحن لا يهمنا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا غيرها. نحن لا نعول على هؤلاء، والشعب السوري لم يقم معولا عليهم. قام الشعب السوري ضد الظلم والقهر والاستبداد، قام بنفسه وليس معه أحد، واستمر بنفسه وليس معه أحد، وليس معه إلى الله عز وجل. فثورتنا ليست ثورة حزبية ولا ثورة جزء، إنها ثورة شعب كله. المحافظات السورية كلها قامت، وما زالت منذ 9 أشهر يواجهون الرصاص الحي. فهذا النظام ساقط بمشيئة الله، اقتصاديا ساقط، سياسيا ساقط، إقليميا ساقط، أخلاقيا. فليس له إلا كيفية السقوط وآلية السقوط وزمن السقوط. كما قلت لك في البداية، هو في غرفة الإنعاش، وليس ولا يمكن أن يعود إلى حياته مرة أخرى.
الدكتور خالد محمد كندو، عضو المجلس الوطني السوري، أنا أعتذر الحقيقة لك على يعني انتهينا معك بشكل سريع، لكن شكرا لك على هذه المداخلة. هو في غرفة الإنعاش كما يقول، وأنا ذكرت له يعني لا تكون القضية قضية تفاؤلا، يعني ليس لديه أي مبررات واقعية، لكنه ذكر مجموعة من المبررات الواقعية. نصيحتك للمجلس الوطني السوري، وماذا ترى؟ هل هو أنجز شيء ولا كما يقولون ذر الرماد في العيون؟
نعم، يعني طالما أن الأستاذ خالد هو من هذا المجلس، في الحقيقة يعني رسالتي لهم أن يحرصوا على الوحدة. أنا أؤكد على مسألة الاتحاد، واعتصموا بحبل الله جميعا. لا بالحقيقة
بينهم تفرق.
نعم بينهم، وهذا حقيقة لا يخفى. أنا أتابع حقيقة بعض المواقف وتتألم وتتقطع، وخاصة أن النظام يراهن على هذا التفرق، بل حتى العالم بأسره، دول العالم في الحقيقة هي تقول لابد أن تتحدوا، ولذا يقفون مترددين حينما يجدون مثل هذا الخلاف، مثل هذا التشرذم. لابد حقيقة أن يتحدوا، منهم وليس سرا، منهم من كان صادقا في هذا المجلس، ومنهم من ركب الموجة، ومنهم من انضم لها لاحقا، ومنهم من نادى للثورة لكن لم يتحرك الشعب بسبب مناداته. هم خليط، لكن دعنا نتعامل معهم، ولا نزكي كل الموجودين، قد يكون بعض له مصالح، لكن نحن نتفاءل خيرا ونقول مع ذلك اتحدوا ترابطوا، وتذكروا أن دوركم هو الوسيط بين الشعب الذي يثور والذي يقتل والذي يسحل، وبين دول العالم. وأنتم الدور الحقيقي الذي تقومون به إنما تنقلون صوت الشارع ونبض الشارع إلى العالم. وأيضا لا تستحون، يعني لا تستحوا أن تقدموا المطالب بوضوح. المطالب لابد أن تقدم بوضوح للعالم بأسره. أن تطالبوا مثلا، حينما في مداخلة الأخ أول مرة الأخ علي، يعني أن تطالبوا بمنطقة عازلة تقاتلوا من أجلها حتى يدخل فيها الجيش الحر، أن تطالبوا بحصار اقتصادي أكبر، أن تطالبوا بمطالبات معينة، أن يعترفوا بالمجلس الوطني، بل دعني أقول كلاما أخطر من ذلك قد لا يجرؤ البعض أن يقوله. الآن حينما يتحدث عن التدخل الأجنبي، ما زلت تسمع بزعمهم الذين يتباكون على الوطن أن هذه خيانة. أنا أقول والذي يقتل شعبه أكثر خيانة، فانظر أخف المفسدتين، انظر أخف المفسدتين. هذه هي القضية. الآن تقولون التدخل الأجنبي هذه خيانة للشعب السوري وخيانة للبلد وخيانة للوطن. طيب الذي يقتل شعبه أليس أكثر خيانة؟ أكثر خيانة، فانظر أخف المفسدتين. وهذه قضية يجب أن تكون واضحة في منظومتنا وفي تفكيرنا. فالمجلس الوطني حقيقة لابد أن يقوم بدوره، لابد حقيقة أن يتجاوز حظوظ النفس، المسألة ما هي مسألة الانتقام. نعم أنا أقدر ما يقومون به، يعني أستشعر التعب حينما ينتقلون في عواصم العالم، ينقلون وجهة النظر، يحاولون محاولات مستميتة مع روسيا ومع الصين ومع الدول التي فيها ما فيها. العراق ولبنان هؤلاء مساكين، يعني العراق مثلا نور المالكي هذا تنظر إليه بإشفاق، يعني نور المالكي إنما يطبق أجندة إيرانية. لبنان دولة يعني كحكومة قائمة الآن لا حول له ولا طول. كانت الإشكالية في مسألة روسيا وكانت الإشكالية في مسألة الصين. نعم المفروض المجلس الوطني يقوم بدوره المحموم في سبيل أن يتبنى هذه القضايا. متى ما نجح في أن يكون هذه الأشياء، وخاصة عندك دول ممكن أن تتفاعل معك كتركيا وغيرها، هنا لابد أن تؤدي دورك. لكن يبقى الجانب الأهم والأول والقضية التي يجب حقيقة أن يقاتلوا من أجلها هي مسألة الوحدة والاتحاد. الوحدة والاتحاد حتى لا يموت الشعب السوري كمدا وهم يبذلون ويضحون وهم يرون الخلاف عند القيادات السياسية التي تنظر إليهم عن بعد، وحتى لا يتردد وتتلكى هيئة المتحدة أو حلف الناتو أو الولايات المتحدة بحيث ما تدخل معك في حل القضايا وهي ترى التفرق والتشرذم وكل يقدم رأيه، والمصيبة هذا يقدم رأي وهذا يقدم رأيا مخالفا له، فكيف تستطيع يعني أن تتعامل مع مجلس وطني؟ لابد أن يتآلف ويتأخى. نعم قد تكون هذه اللغة قاسية لكن هي لغة المحب، قد تكون هذه اللغة يعني فيها ما فيها، لكن نحن نتحدث عن شعب كل يوم يقدم شهداء، كل يوم يقتل، كل يوم يشوف بكاء النساء والأطفال، يعني إلى متى؟ المفروض هذه الدماء هي التي توحد هذه المعارضة، توحد المجلس الوطني، يكونون على قلب رجل واحد بحيث أن الشعب في الداخل إذا ما تحرك شعر أن هناك من يمثله حقا في الخارج ويتبنى قضاياه، وهنا سيتفاعل العالم معهم، يتفاعل معهم ومع قضاياهم.
ألا ترى أن المجلس الوطني بعملي هذا هو يعني صورة مصغرة للشعب السوري بعد القضاء على؟
يبقى احتمال نعم، يعني يبقى أنه مسألة أنك تخاف هذا الشيء.
مطالب نعم.
أقول كاحتمال، وإذا قلت هو كاحتمال، ولذا أنت لابد أن تقدم نموذجا رائعا لمسألة الوحدة والتآلف. نعم يعني مسألة الاختلاف هي واردة، الرؤى والأفكار هي واردة، لكن الآن نحن عندنا قاسم مشترك نقاتل من أجله هي الحرية والكرامة. ولذا النظام السوري هو نظام خبيث بكل المقاييس، يمتلك الخبرات وأجهزة استخبارات، ولا مشكلة عنده أن يخترق تلك التجمعات وأن يثير مثل هذه الزوابع، وهذا يجب أن نفهمه جيدا. ولذا يعني من الأمور التي آلمتني حينما يستضاف بعض يعني أذناب النظام وتراه وهو يسخر بالمعارضة، يسخر بالمجلس الوطني، وقد اتكى على أرضية، اتكى على خلافات يراها ويشاهدها. إلى متى نكون نحن مثار لسخرية هؤلاء المجرمين؟ ولذا أقول نعم أنه قد يشكل هذا الشيء، لكن كما قلت أنه نحن نتفائل خيرا، لأن الشعب السوري لا يختلف كثيرا عن الشعب الليبي وعن الشعب التونسي وعن الشعب المصري، يعني ألوان الطيف هي حاضرة، لكن متى ما وصلنا إلى قواسم مشتركة ومتى ما استشعرنا الحرية، متى ما نجح الشعب السوري، هذه القضية، نجح السوري أن ينتزع حريته، بعد ذلك لا يستطيع كائن من كان أن يعيد سيرة بشار الأولى ويسيطر على الشعب السوري أبدا. أصبح الآن تعودوا لغة المظاهرات، لغة الرفض، لغة الاعتراض، أحب الحرية والكرام، ما يستطيع أحد بعد ذلك. مثل ما جرى كما قلت مرة في مصر، مصر الآن حينما يتلاعب المجلس العسكري إلى الميدان يذهبون إلى الميدان فيرضخ المجلس العسكري. الشعوب الآن فهمت اللعبة وفهمت الوضع كيف تنتزع حريتها. إذن هذا التشكيل في الحقيقة حينما يتحدون إنما يخدمون أنفسهم قبل أن يخدموا شعبهم. ولذا كما قلت لن يرحمهم الشعب السوري إن وقفوا متفرجين عليه، لن يرحمهم الشعب السوري إن بقوا مختلفين متنافرين لا تجد مواقف واضحة يسجلونها، أو كل يعني يغرد في سربه. حقيقة الذي أركز عليه مسألة الوحدة، وما زلت متفائلا، وهذا نرى مقدمات حقيقة تلوح في الأفق، وخاصة نسبة كبيرة، بل إن شاء الله أنا ما أرام في المجلس هم من العقلاء، لكن قد تبقى بعض البقايا. نحن لم نعتد على أجواء الحرية، نحن خرجنا، ولذا نحن قد التمس لهم عذرا، خرجوا من بعضهم من معتقلات ومن سجون من ساحل، بعضهم قتل له أهله أولاده، نحن يمكن نجلس على هذا الكرسي الفاخر ونتحدث به بحديث، فنحن نقدم، لكن مع ذلك شعبه يعني نجد أن شعبهم يستحق أكثر من ذلك، أن يتجاوزوا مصالحهم، أن يتجاوزوا حظوظ النفس إن كانوا يريدون تحريرا في أقرب وقت ممكن.
نعم شكرا لك دكتور خالد على ما قدمت لنا في هذه الحلقة.
بارك الله فيك. شكرا لك.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة، ألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.